بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سبائك من ذهب بل أغلى، وبمناسبة قدوم شهر الصوم، شهر الخيرات، شهر رمضان المبارك، أغتنمها فرصة لأعايد المسلمين في كافة بقاع الأرض بهذا الشهر المبارك العظيم، مع تمنياتي أن تحل البركة في كافة الأرجاء بإذن الله تبارك وتعالى. ويسعدني أن أستضيف في الاستوديو معي اليوم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن عماش، الذي سيكلمنا بإذن الله تبارك وتعالى عن أحكام الصوم. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، وكل عام وأنتم بخير.
أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل طاعاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وللمسلمين في هذا الشهر، وأن يعود بالخير والبركة على البلاد، وأن يكون المؤمنون في أمان واطمئنان ليؤدوا عبادتهم من غير قلق ولا اضطراب، وأن يقوي هذه الإذاعة الخيرة وأهلها على الطاعة والإخلاص في العمل.
فضيلة الشيخ، من جديد أهلا وسهلا فيك. بداية وببداية حلقتنا، لو تذكرون لنا الدليل على فرضية صيام شهر رمضان خير الشهور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها دليل صريح على وجوب الصيام، والدليل في هذه الآية هو قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. كتب أي فرض عليكم الصيام. فمن أنكر فرضية الصيام، أي قال بأن صيام رمضان غير واجب، هذا مكذب لنص الشرع، وتكذيب نص الشرع خروج من الدين.
بارك الله بكم فضيلة الشيخ. اليوم في جعبتنا الكثير من الأسئلة، إن شاء الله تعالى نحاول أن تجيبون عليها بإذن الله. سؤالنا التالي: على من يجب الصيام؟
نعم، الصيام هذه العبادة العظيمة واجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. طاهر يعني ليس حائضا ولا نفساء، قادر على الصيام. لماذا قلنا على كل مسلم؟ لأنه لا يصح من الكافر الصيام. العبادات لا تصح من الكافر، إذ شرط قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى هو الإيمان، لأن الشرط الأساسي لقبول الأعمال الصالحة هو الإيمان. الله تعالى قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فإذا شرط لقبول الأعمال الصالحة هو الإيمان. فالكافر إما أن يكون كافرا أصليا، هذا لا يصح منه العمل الصالح، أو أن يكون مرتدا، يعني كان على الإسلام ثم خرج من الإسلام بفعل من أفعال الكفر، أو لفظ من ألفاظ الكفر، أو اعتقاد من اعتقادات الكفر، كأن مثلا من ألفاظ الكفر كأن سب الله أو سب الأنبياء أو الملائكة أو سب دين الإسلام أو رمى المصحف في القاذورات، هذا من الأمور الفعلية التي تخرج من الدين، أو رمى ورقة كتب عليها شيء من العلوم الشرعية في القاذورات، فهذا يكون مرتدا خرج من الدين، كذلك هذا لا يصح منه الصيام. فالكافر مطلقا لا يصح منه العبادة، لا يكون له أجر فيها، ولا تسقط عنه العبادة طالما أداها وهو على غير الإسلام. ثم إذا ارتد هذا الشخص بأن ارتكب شيئا مما يخرجه من الدين، كيف يرجع إلى الدين؟ بأن يترك سبب الردة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم إذا هذا مر عليه أيام في رمضان وكان فيها على الردة أحيانا تعرفون في هذا الوقت حر شديد، فبعض الناس قد أعصابهم تشتد وقد يحصل لهم ضيق، فإذا أحد كلمه بكلمة أو بسبب الحر قد يتكلم بكلام يخرجه من الدين، كأن يعترض على الله، كأن يسب الله أو يسب الدين، فهذا يخرج من الدين. فإذا حصل منه شيء من هذا في نهار رمضان فسد صومه وعليه قضاؤه بعد العيد فورا. فنرجع إلى من يجب عليه الصيام. قلنا المسلم البالغ العاقل الطاهر. حين قلنا الطاهر يعني الذي المقصود هنا إخراج المرأة الحائض والنفساء، لأن الحائض والنفساء لا يصح منها الصيام لكن يجب عليها القضاء. كذلك حين قلنا بالغ خرج بذلك الصبي الذي هو دون البلوغ، هذا كذلك لا يجب عليه الصيام، لكن إذا صار مميزا وعمره 7 سنين قمرية وجب على وليه أن يأمره بالصيام، هذا من باب التأديب، هذا فرض على الولي. أما الصبي بما أنه دون البلوغ لا يجب عليه، هو غير مكلف، فوليه يأمره بالصيام. وإذا صار عمره 10 سنين قمرية وقصر في الصيام وكان يطيق، هنا وليه من باب التأديب يضربه على ترك الصيام كما يضربه على ترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهنا ضربه له هذا رحمة، ليس ضربه له يعني يكسر له عضوا أو يعطب له شيئا من جسمه، لا، هذا رحمة، هذا من باب التأديب، وهذا ليس يعد وحشية أو همجية، لا، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه علمنا أن نفعل، ونحن نلتزم بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الناس قد يغضب من ولده فيضربه على وجهه بكف، هذا حرام، ليس هذا الضرب الذي يجيزه الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام هو نهى عن ضرب الوجه حتى للبهيمة، قال بأنها لا تضرب على وجهها، إنما يضرب على يده، يضرب على قدمه بشكل يتألم لكن لا يتأذى، يعرف أنه ضرب لأجل هذا. وهناك ملاحظة نتنبه، فرق بين أن يضرب ولده مثل ما منقوله بالعامية عم بفش خلقه، وبين أن يضرب ولده وهو يؤدبه. التأديب شيء وفشة الخلق شيء تاني، يعني ما يكون واحد كمان صايم وكمان مشوب ومضايا يروح يفش خلقه بولاده، هذا ما بيكون تأديب لولده، والولد ما يرى منك يطبقه بعد ذلك على من يكون تحته سواء كانوا أولاده أو في المجتمع، فبيطلع الولد لا يميز بين ما هو تأديب وما هو غير تأديب. الشرع الله تبارك وتعالى أكرمنا به، فالشرع فيه فلاحنا وفيه نجاحنا في هذه الدنيا، فينبغي أن نتبعه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الولد إذا ترك صلاة كما إذا ترك صياما يأمره وليه، وهو يطيق الصيام يأمره وليه بالقضاء كذلك، يعني يقضي الأيام التي أفسد صومها التي أفطر فيها يقضيها بعد العيد، يعلمه وليه هذا، وهذا التأديب الذي ينبغي أن يفعله الولي وهو فرض على الولي. كذلك المجنون لا يجب عليه الصيام، يعني حين قلنا عاقل خرج بذلك المجنون، فالمجنون غير مكلف فلا يجب عليه الصيام وليس عليه قضاء. والمريض الذي يضره الصوم كذلك لا يجب عليه الصيام، له رخصة بالفطر ثم يقضي بعد ذلك. وكذلك المسافر الذي يعد سفره سفرا طويلا كذلك هذا لا يجب عليه الصيام، لكن يشترط حتى يباح له الفطر أن يكون سفره بدأ قبل الفجر، فهذا إذا كان سفره بدأ قبل الفجر هذا له أن يفطر في هذا اليوم. طب ماذا لو سافر بعد الفجر؟ بعد الفجر مثلا سافر الساعة 10 وقت الضحى يبدأ صائما، ذهب يقصد بلدا يريد أن يمكث فيها يومين أو ثلاثة، يعني معناه يبقى في حكم المسافر، هذا في طريقه يبقى صائما. إذا في خلال سيره أصابته مشقة شديدة لا تحتمل، هذا يفطر، لأنه صار بحكم من لا يطيق الصوم يفطر. ثم إذا وصل إلى البلد الذي هو مسافر إليه ولا يريد الإقامة فيه أكثر من 3 أيام يبقى بحكم المسافر، له أن يفطر، يعني له أن يترخص بالسفر فيفطر في هذا البلد، يقضي حاجاته كأن ذهب للتجارة أو نحو ذلك، يقضي أعماله، ثم بعد ذلك يقضي هذه الأيام التي أفطرها بسبب السفر. ثم إذا كان لا يشق عليه الصوم، فقد ورد الشرع بأن الأفضل له أن يصوم ولو كان مسافرا. الله تعالى قال: وأن تصوموا خير لكم. أما إذا كان يشق عليه الصوم مع السفر، فهذا ورد الشرع بأن الأفضل له أن يفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليه بعض قبيلة حمير، قالوا له: يا رسول الله، هل من بالرم صيام فيم سفر؟ هم بنو حمير يقلبون اللام ميما، لام التعريف يقلبونها ميما، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام بلغتهم: هل من بالرم صيام فيم سفر؟ فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام من حسن عشرته، أجابهم بلغتهم، قال: ليس من بالرم صيام فيم سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، والمقصود السفر الذي فيه مشقة. في زمانهم سفرهم لم يكن كسفرنا، نحن نسافر بالطائرة، نسافر بالسيارة، قد لا يحصل لنا المشقة التي كانت تحصل لهم من السفر في الصحراء وعلى الدابة أو سيرا على الأقدام. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم أن الأفضل لهم، لأنهم يشق عليهم الصيام في السفر، أن يفطروا في هذا السفر. كذلك لا يجب على العجوز الفاني أي الهرم الصيام، هذا الذي يخاف على نفسه التلف أو الموت، لكن هناك أشياء تترتب على هذا نتكلم فيها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، حنتوقف هلأ مع فاصل ومنرجع لنتابع حلقة اليوم من برنامج سبائك من ذهب بل أغلى. مستمعينا الكرام، خليكم معنا راجعين.
يا رب هون الصيام، يسره دوما، يا سلام، بالمصطفى بالمصطفى خير الأنام.
إذ نعمر المساجد
كم نجتني الفوائد إذ نعمر المساجد ونكسر المحامد ونكسر المحامد لله رب العالمين لله رب العالمين.
رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين.
مرحب فيكم عن جديد مستمعينا الكرام وبرنامج سبائك من ذهب بل أغلى، ونجدد الترحاب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن عماش الذي يرافقنا اليوم في حلقتنا هذه ليجيب عن أسئلتنا واستفساراتنا. سؤالنا عن فرائض الصيام ما هي؟ فكما تعلمون فضيلتكم الواحد منا يحتاج إلى تعلم هذه الأمور حتى يؤدي الطاعة ويؤدي العبادة على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به.
نعم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فرائض الصيام اثنان: النية والإمساك عن المفطرات. النية محلها القلب، يعني لا يشترط النطق بها باللسان، والنية يجب تبييتها أي إيقاعها ليلا قبل الفجر لكل يوم مع تعيين أنه من رمضان، يعني لمجرد أنك تيقنت من دخول المغرب فنويت صيام اليوم الثاني صحت هذه النية. والنية واجبة لكل يوم من رمضان في ليلته، ولا يصح الصيام بدونها، فيقول بقلبه: نويت صيام يوم غد من شهر رمضان. وعن بعض العلماء يكفي أن ينوي في ليلة الأول من رمضان عن جميع أيامه، فيقول بقلبه: نويت صيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة مثلا. فإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء وانقطع دمها ليلة الصيام، تنوي صيام اليوم التالي من رمضان ولو دخل الفجر ولم تغتسل بعد، هذه صح صومها، لأن الغسل شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لصحة الصيام. وأريد أن أنبه على أمر هنا، وهو أن تعاطي المفطرات بعد المغرب وقبل طلوع الفجر من أكل وشرب وجماع وغير ذلك لا يؤثر على هذه النية.
مولانا، بعد أن ذكرتم لنا فرائض الصيام وعلى من يجب، من المهم أن يتعرف المستمعون على بعض مفسدات الصوم حتى يبتعد الواحد عنها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، فيا ليت تذكرون لنا بعض مفسدات الصيام.
نعم، من مفسدات الصيام الأكل والشرب وإدخال كل ما له حجم ولو صغيرا إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح. منفذ المفتوح كالفم والأنف والقبل والدبر، ولو كان أجزاء صغيرة، هذه النيكوتين التي تطلع لمن يدخن سيجارة، كذلك من استعمل الحقنة في الدبر هذا كذلك أفطر لأنه أدخل من منفذ مفتوح. أما من أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا هذا لم يفطر ولو كان في صيام النفل صيام التطوع، فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك من مفسدات الصيام الاستمناء، يعني إخراج المني بنحو اليد، والاستقاءة، يعني اللي بيقولوله بالعامية الاستفراغ، إذا هو طلب القيء، إذا كان هو طلب القيء بإدخال إصبعه في فمه حتى يخرج القيء أو بإدخال عود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني طلب هو القيء فليقضي، يعني أفسد صومه حين خرج منه القيء بفعله. ومن مفسدات الصيام كذلك الجماع في نهار رمضان، فمن فعل ذلك أفطره، أي مع العلم والتعمد والاختيار. أما من كان مثلا دخل في الإسلام من جديد وما كان يعلم أن الجماع في نهار رمضان يفسد الصوم، فحصل منه هذا، لا نقول له فسد صومك، لأنه لا يفسد هنا، هو معذور بالنسبة لهذه المسألة، ويعلم أن هذا يفسد الصوم. وهناك أمور تستثنى يعني لا تفسد الصوم، كأن مثلا بسبب غبار الطريق دخل إلى جوفه، أو مثلا غربلة الدقيق لمن يعمل فيه بغربل الطحين فيشعر بأنه دخل جوفه منه، فهذا لعسر التحرز منه لا يفطر. كذلك إذا ذاق الطعام من غير أن يبتلع منه شيئا لا يفطر كذلك. أما إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق مثلا في الوضوء، في الصيام لا يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، كذلك لا يسن تركها، إنما يتمضمض ويستنشق لكن من غير مبالغة. فمن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه بسبب هذا، هذا أفطر. أما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل بغير قصد منه، هذا لا يفطر لأنه تبع السنة. أما ريقه فما دام متصلا بلسانه إذا ابتلعه هذا لا يفطر. أما مثلا إذا أخرج الريق لنقل على السواك أو على ورقة ثم عاد امتصه وابتلعه، يعني بعد أن صار خارج الفم عاد أدخله وابتلعه، هذا أفطر، لأنه كما لو أدخل عينا إلى جوفه من الخارج. أما البلغم إذا كان ابتلعه من ظاهر الفم، وظاهر الفم يعد من مخرج الحاء، إذا قال أح ما بعد الحاء إلى جهة الشفتين هذا يعد ظاهر الفم، أما ما قبلها إلى جهة الجوف هذا يعد الباطن، من الباطن. فإذا ابتلع البلغم من ظاهر الفم يفطر، أما إذا كان ما زال في الباطن فابتلعه هذا لا يفطر. أما دخان السيجارة، إذا واحد مثلا كان في السيارة وإلى جانبه واحد للأسف مفطر، فدخل من هذا الدخان إلى جوف الصائم، هذا لا يؤثر يعني لا يفطر. كذلك إذا كان هناك بخور، شم البخور أو شم العطر، كذلك هذا لا يفطر. أما الذي يدخن السيجارة هذا أفطر، لأنه ينفصل منها ذرات كما ذكرنا إلى جوفه فيفطر. والقطرة في الأنف وفي الأذن كذلك تفطر، والحقنة في الدبر تفطر. أما الإبرة في العضل مثلا أو في الجلد هذه لا تفطر، لأنها ما دخلت من منفذ مفتوح.
فضيلة الشيخ، نسأل عن حكم ما لو أغمي على شخص في يوم صومه، أو جنة، أو احتلم الصائم وهو نائم، ماذا تفصلون لنا في هذه المسائل بارك الله بكم؟
نعم، من أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم هذا لا يفطر. أما من استغرق إغماؤه كل اليوم من الفجر إلى الغروب هذا لم يصح صومه، وإذا طرأ عليه جنون ولو لحظة أفطر في النهار. وكذا إذا طرأ على المرأة في نهار الصوم حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت. وبالنسبة للصائم النائم إذا احتلم هذا لا يفطر، بخلاف خروج المني منه بمباشرة زوجته مثلا، أو بالاستمناء عمدا لا ناسيا فهذا يفطر.
بارك الله بكم وأحسن الله إليكم. بعد أن تكلمنا عن فرائض الصوم وما يفسده، لو تكلمنا عن القضاء والفدية والكفارة وعلى من تجب.
المفطر عامدا في رمضان له أحوال، تارة يجب عليه القضاء فقط، وأخرى يجب عليه القضاء والفدية معا، وفي حال تجب الفدية فقط بدل الصيام. المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط هو الذي أفطر بسبب مرض يرجى شفاؤه، ومن كان في سفر طويل أفطر فيه، وكذلك الحائض والنفساء، كذلك الذي أفطر عامدا في رمضان بدون عذر وبغير جماع، والحامل والمرضع عليهما القضاء فقط إن خافتا على أنفسهما فقط بسبب الصيام، أو على أنفسهما مع أولادهما، هؤلاء جميعا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط. أما المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معا فهو الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا، فعليهما القضاء والفدية عن كل يوم مد من غالب قوت البلد. المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط هو الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة، هذا يفطر ويعطي فدية عن كل يوم بيومه. كذلك المريض الذي لا يرجى شفاؤه فهذا لا صوم عليه ولا قضاء، إنما يجب عليه الفدية فقط. وما هي الفدية؟ هي مد من غالب قوت البلد. وفي مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه الفدية بالنسبة لهذا إطعام مسكين مقدار ما يغديه ويعشيه أو قيمتهما. بقي الكلام عن الذي يجب عليه القضاء مع الكفارة، وهو الذي جامع في نهار رمضان عامدا باختياره ذاكرا للصيام ولو لم ينزل المني، ولا رخصة له في فطره، الرخصة كالسفر ونحو ذلك، فعليه هذا قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة هي على هذا الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء، فإن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا 60 مدا، لكل مسكين مد، يعني ملء الكفين، فإن عجز استقرت الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها.
زادكم الله علما فضيلة الشيخ، وطيب الله عيشكم، وأعاد الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الفضيل عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسعادة. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وإلى الملتقى في حلقة جديدة، فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.